الباحثة التربوية والاجتماعية، انضمت إلينا من دكتورة سلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم من جديد.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم من أينما كنتم. شكرا دكتورة سلوى.
شكرا.
دكتورة، طبعا قبل أن أنتقل إلى يعني موضوع ثقافة التبرع بالأعضاء، ما لفتني إحصائية نشرت في المقارنة بين يعني الإقبال على هذه الثقافة التبرع بالأعضاء في الدول الأوروبية وفي الدول العربية. الدول الأوروبية هناك زيادة استعداد المواطنين للتبرع بالأعضاء، بينما في الدول العربية هناك امتناع واسع عن عمليات التبرع بحسب ما جاء في هذه الإحصائية المحلية. ما هي قراءتك بالنسبة لهذه النتائج؟
طبعا مباشرة هذا يدلنا على انتشار ثقافة التبرع، يعني موضوع التبرع بالأعضاء في الدول الأوروبية. هنا يناصرون فكرة الإنسانية واستمرار الإنسانية بعيدا عن بعض المشاعر وتفاوت المشاعر ما بين الرفض والقبول. أما في الدول العربية دائما لدينا هناك عدم وجود لانتشار هذه الثقافة، وأحيانا بعض المحسوبيات الشرعية أو الدينية أو الخوف من بعض التبريرات ومن بعض التفاسير الدينية حول هذا الموضوع. لكن هي بالمجمل صراحة هي عبارة عن ثقافة إنسانية رفيعة، عمل إنساني نبيل جدا، يرقب الإنسان لأن طبعا يعطي عضو من أعضاء جسده إما بعد الوفاة وأما وهو حي. يعني هناك صور، خاصة هناك من يتبرع بكليته أو بشيء من أو القرنية في عينه أو كذا لشخص آخر. فهي ثقافة جدا رفيعة انتشرت في الدول الأوروبية، بينما الدول النامية أو دولنا العربية ما زال الموضوع يقف ما بين الحرام والحلال في هذا الموضوع والتفاسير طبعا الدينية اللاحقة لهذا الموضوع.
نعم، طبعا بالنسبة إلى وجهة الشارع المقدس، لا أدري إن كان هناك خلاف بين العلماء والمراجع مراجع الدين بالنسبة لهذا، لكن نحن في إيران يعني السيد الخامنئي يجوز لهذا العمل. طبعا هناك بعض الشروط التي يتم مراعاتها في المستشفيات، إن تمت يعني توفير إن تم توفير هذه الشروط فسيتم القيام بالتبرع بأعضاء الشخص الذي يعيش في اللحظات الأخيرة من عمره في الموت الدماغي أو الموت السريري كما يقال. ربما من أهم الإشكاليات دكتورة سلوى أن الشخص لا يعرف، يعني يتصور بأن هذا الشخص الميت ممكن أن يعود إلى حياته ومن خلال القيام بالتبرع بأعضائه فيتم القضاء عليه وموته، بينما هذا الشيء مرفوض تماما في يعني علم الطب وفي مسألة التبرع بالأعضاء. كيف تعرفون لنا موضوع التبرع بالأعضاء، ولماذا أصبح الأمر مهما في عالم الطب في يومنا هذا؟
طبعا هو موضوع مهم لأنه ينقذ حياة الآلاف والملايين من البشر، يعني هو موضوع طبي بحث وموضوع إنساني بنفس الوقت. وكما تفضلت موضوع التبرع عندما يعطى التقرير من الأطباء المستقلين استقلالا كاملا عن الأهل وعن الوضع الموجود به المريض، عندما يعطي الطبيب التقرير الكامل بأن هذا الشخص قد توفي دماغيا وهناك بعض النبض في قلبه، هنا يعني تقريبا يكون مات سريريا، فهنا يجوز ويصرح بأن يصرح لهم لكي يأخذوا من أعضاء جسده ويضعونها في جسد آخر. طبعا هذا الموضوع جعل الكثير من الأشخاص يعيشون وتستمر حياتهم، وخاصة أن هناك بعض الأشخاص قد يتوقف قلبهم أو الكلية لديهم، أو قد تكون أم هي بحاجة لهذا العضو، أو قد يكون شخص هو وحيد لأهله. بغض النظر عن الشخص المتوفي، قد يكون فقد الأهل أو الأشخاص المحيطين بهم الأمل بانتعاشته مرة أخرى. يعني عندما يعطى التقرير بشكل صحيح، هنا يتم موضوع الأخذ من أعضائه ويصرحون للأهل بأنه الآن قد انتهى نهائيا ولا عودة له مرة أخرى للحياة. يعني الموضوع الطبي هنا هو المسيطر على هذا الموضوع أو هذه الناحية، بغض النظر عن الناحية العاطفية التي دائما نحن تتقاذفنا دائما أمواج العاطفة والمحبة والخوف وكلمة الحرام، أن حرام أن نأخذ منه أعضاء ونعطيها لأشخاص آخرين. الموضوع هنا فيه تفاوت، لكن الموضوع مصرح به طبيا
صحيح.
وإنسانيا إذا استحالت حياته ونقدمها لإنسان آخر وبحاجة لذلك.
أحسنتم دكتورة سلوى، إذا كنت توافقين سأقرأ بعض المشاركات التي الآن وصلتنا عبر الواتساب. الأخت أم علي طبعا من البحرين تقول: لا أحب التعليق على هذا الموضوع، لا أدري ما السبب في ذلك، أنها لا ترغب في الحديث عن هذا الموضوع على أي حال. الأخ الفاضل عبد الله من السنغال يقول: إن اتخاذ قرار التبرع بإحدى الكليتين إلى قريبك المصاب بالفشل الكلوي هو قرار على جانب من الأهمية، والذي هو من أغلى وأنبل ما يمكن أن تقدمه له، لأن ذلك سيمكنه من استعداد حياته. نعم صحيح. شكرا جزيلا لك عبد الله بوي من السنغال. هناك نعم سؤال موجه إلى حضرتك دكتورة سلوى. السؤال يقول: في قوانين التبرع بالأعضاء، هل التبرع بالأعضاء محدد لشريحة عمرية خاصة أم يمكن للجميع القيام بذلك؟ طبعا لا أدري هل هناك يعني تفاوت في تقنين هذا الأمر، التبرع بالأعضاء في مختلف البلدان، يعني هناك مثلا في إيران ربما قوانين خاصة، أو في البلدان الأوروبية أو في البلدان العربية، لا أدري. إذا لديك تعليق على هذا السؤال فتفضلي.
بالنسبة لك معي هناك وضع، لأن الموضوع نأخذ من شخص عضو ونضعه في شخص آخر، قد يكون هو نوع من أنواع الخصوصية أو الملامة النفسية، أن لنا نشوه جسد هذا المتوفي لأنه غالي علينا ربما من هذه الناحية. الأخ عبد الله، نعم هذا موضوع هو قمة الكرم والإيثار وقمة النبل، أن نقدم الحياة، نقدم الحياة بأيدينا لشخص آخر قد استحالت حياته بوجود أعضائه المريضة والمنهكة، ونقدم لهم هذا الشيء. بالنسبة للقوانين الدولية، أظن لا يوجد قوانين دولية تفرض العمر أو تخصص العمر المحدد، والدليل أن هناك بعض العمليات التي أجريت في مشافي أوروبية وفي أمريكا، هناك قصة علينا أن نذكرها. هناك طفل قد تعرض لحادثة سيارة واستحالت حياته ومات سريريا، فهناك كان رجل كبير في العمر، هو بحاجة لقلب لأن قلبه متعب ومنهك ومريض.
نعم.
فاستبدلوا قلب هذا الشاب في مقتبل العمر لهذا الرجل وأعطوه إياه، وقد نبض قلبه في صدر هذا الرجل.
الله.
هنا كانت قمة الكرم عندما الله سبحانه وتعالى أعطاه الحياة، يعني أخذ هذه الحياة من جسد هذا الشاب الصغير الفتي وأعطاها للرجل الذي لديه أسرة. كانت القصة طبعا هي قصة إنسانية وطلعت عليها، حيث أن أم هذا الشاب قد هي من وافقت على التبرع، لأنها قالت أن قلب ابني ما زال حيا، وأنا أستطيع أن أرى قلب ابني وصورة ابني تتجسد لدي عندما أرى هذا الرجل يعطي ومستمر في حياته تجاه أبنائه وأولاده.
صحيح.
هنا العمر لم يحدد طالما الأعضاء سليمة ونستطيع أن نأخذها. فالقانون لم تذكر بعض القوانين إلا في حالة قلنا أن الموت سريريا قد وصفه الأطباء وأعطوا به قرارا بأن هذا الشخص لم يبقى لديه الكثير، وأننا باستطاعتنا أن نأخذ منه أي عضو من أعضائه.
أحسنتم، شكرا على يعني هذه ذكر هذه الحكاية الواقعية. وفي نفس السياق يعني توفي أحد الزملاء قبل عدة أشهر، هو الزميل الأستاذ علي حيدر، اللي يعني قد سمع المستمعون صوته في كثير من الأناشيد الحماسية والثورية التي بثت عبر الإذاعة في مختلف الفترات. الأستاذ علي حيدر بعدما توفي يعني قاموا بتبرع بأعضائه، وهكذا أصبح ذلك الشاب الذي حصل على جزء من قرنية عين المرحوم الأستاذ علي، وأيضا الآخرون الذين يعني حصلوا على حياة جديدة ورفعت مشكلتهم الصحية ببركة هذا التبرع. الدكتورة، يعني مسألة تعميم ثقافة التبرع بالأعضاء في أوساط المجتمعات، لا سيما في مجتمعاتنا الإسلامية التي تحث على الإيثار، تحث على التضحية للآخرين، التضحية المعقولة، التضحية المنطقية والمشروعة التي يشرعها الشارع المقدس، كيف يمكن تعميم هذه الثقافة، ثقافة التبرع بالأعضاء دكتورة؟
وخاصة أن ديننا الحنيف دائما جاء بالأخلاق والمكارم الأخلاقية والأدبيات الأخلاقية التي تربي وتهذب النفس البشرية، ومن بينها فعلا الإيثار والكرم، ودائما مخافة الله وتقديم العون والمساعدة للجميع. عندما نقدم أنسجتنا ونقدم بعض من أعضائنا، وخاصة الشخص، هناك أشخاص أنا أعرفهم شخصيا قد كتبوا وهم على بقيد الحياة أنهم متبرعون لكافة أعضاء جسدهم لأي شخص يحتاج هذه الأعضاء. هنا علينا أن نفرق ما بين موضوع، هناك كثير من الأشخاص، ونعرف نحن الشبكات العالمية الإرهابية التي كانت تستخدم هذه الأعضاء في بعض الدول وما زالت الآن، هي تجارة أعضاء محرمة دوليا، ويخاف الإنسان طبعا من ذكر هذا الموضوع. لكن عندما يكون الموضوع إنساني بحث وفيه من الكرم والأخلاق، هذا الموضوع يعمم كثقافة مجتمعية. يعني رحم الله الأخ علي حيدر الرحمة والمغفرة لروحه، لأنه جسد فعلا بينكم الآن أنتم تذكرونه، هو جعل اسمه عبر التاريخ أزلي، لأنه هو من أعطى، هو حتى بعد وفاته سيذكره الآخرون بالرحمة دائما والمغفرة، لأنه جسد الكرم. تعميم ثقافة التبرع من خلال الندوات الدينية، ومن خلال طبعا وخاصة قلنا لمن يحتاج هذا العضو، لمن يحتاج هذه الأنسجة التي هم بحاجة إليها، وخاصة هناك أمراض مستعصية عجز الطب والدواء عن شفائها إلا بوجود متبرعين لبعض الأعضاء الجسدية. فتعميم هذه الثقافة ببرامج الإعلامية، بالندوات الاجتماعية، صحيح، بمخافة الله، بالندوات الدينية، كل هذا الموضوع، بالمبادرات التي نقوم بها إلى المشافي لزيارة بعض الأشخاص والكشف على حالاتهم الصعبة، وكيف أن هناك من يتبرع ومن يقدم، يعني هذا الموضوع له مردود إنساني على حياتنا، المردود الروحي الذي طبعا يمس بأرواحنا. نحن من هنا نرى بأن أرواحنا ترتاح عندما نرى شخص قد أنعم الله عليه بالحياة وبالصحة مرة أخرى بعد أن أخذ شيء من شخص آخر. هنا هذه القصص هي ما تعمم، وهي من تنشر هذا الموضوع. علينا دائما نقول الله أعطانا المحبة، أعطانا الرأفة، أعطانا هذه القلوب التي تنبض بمحبة الله، وهذا الكرم هو كرم رباني، لأن الله أعطانا إياه. نحن لا نشوه خلقة الله، لكننا نحن نهد من هذه الأعضاء لنجعل هناك بعض الأسر سعيدة ومتواصلة في الحياة والسعادة.
نعم، أحسنتم، بارك الله بكم الدكتورة سلوى شعبان. في الواقع أريد أن أختم حديثي معكم بالحالة النفسية التي يعيشها سواء المتبرع لنقل بأنه انتقل إلى جوار ربه، ولكن الأسرة، أسرة تبع المتوفى، برأيك هل يشعرون بتأنيب الضمير أم لا يشعرون بالفرحة والحالة الإيمانية والمعنوية التي يعني قاموا إثرها بتقديم وتبرع أعضاء من كان يهمهم في حياته، من كان يرتبط معهم ارتباط عائلي أسري وما إلى ذلك؟ ما هي الحالة النفسية والتأثير النفسي والمعنوي للتبرع بالأعضاء على أفراد عائلة المتوفى؟
بداية الأفراد قد يشعرون ببعض الحزن لأنهم فقدوا غالي وعزيز عليهم، لكن عندما يقدمون بعض من أعضاء وأجزاء جسده إلى شخص آخر وتستمر الحياة عند هذا الشخص، وقلنا قد تنعم أسرته، وخاصة إذا كانت أم أطفالها بحاجة إليها، أو أب الأسرة بحاجة إليه، أو شاب أمه بحاجة إليه وليس لديها غيره كوحيد في الأسرة، يعني هذه الحالات الإنسانية التي طبعا يتم التبرع لها. هنا موضوع الانتقال السعادة قد يكون طبعا لجميعنا. غالي وعزيز علينا. موضوع الحزن موضوع جميعنا نعيش هذه الحالة، لكن نعيش الفرحة عندما تستحيل حالته وتنتقل أعضاء جسده إلى شخص آخر. هنا نوع من أنواع المواساة، يعني العامل النفسي هنا يلعب، أن أفراد الأسرة يشعرون ببعض من المواساة، أن أجزاء من جسده هي حية تعيش وتنبض في جسد آخر، يعني يشعرون وكأنه انتقل إلى جسد آخر. وهذا الموضوع يعطيهم مواساة، يعطيهم نوع من أنواع الدفع أنه ما زال بعض منه حي. وهذا الموضوع طبعا يزرع السعادة إليهم، لأنه استحالت حياته سريريا وفقدوا الأمل منه، لكنها بقيت أعضاؤه حية. وهذا الموضوع طبعا فيه سعادة للطرفين، يعني قلنا بغض النظر عن حالة الحزن لكن السعادة موجودة، لابد أن تكون موجودة، وخاصة سعادة الكرم والعطاء والوهد مجانا لشخص يستحق هذا الوهد.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا دكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية والاجتماعية لانضمامكم معنا، كنت معنا من دمشق، حياك الله وشكرا لكم مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.